أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من عنده باب في المبادرة إلى الخيرات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة فالساعة أدهى وأمر. قال في هذا الحديث بادروا بالأعمال سبعا أي حاولوا أن تسبقوا بأعمالكم واحدة من هذه الخصال السبعة التي ستقع للإنسان حتما لا مفر من أن يقع لك واحد منها قطعا فحاول أن تعمل قبل أن يحل بك شيء منها. لذا قال بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا إما أن يحل أن يحل بالإنسان فقر ينسيه كل شيء فيصير شغله الشاغل أن يحصل معاشه أو قوته هذا فقر منسي ينسيك كل شيء أو غنى مطغيا إن لم يحصل لك فقر منس فقد يحصل لك غنى مطغ يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من رزقه ومن بركاته فيبسط لك في الرزق فتطغى كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى جيد أو مرضا مفسدا إن جوت من أن تجد فقرا منسيا أو غنى مطغيا فقد يحل بك مرض يفسد لك بدنك سأل الله السلامة فيمنعك مما كان بإمكانك أن تعمله من صيام وصدقات وتهجد وحج وعمرة وإلى غير ذلك أشياء كثيرة كنت قادر على أن تعملها ينزل بك المرض المفسد للبدن يحول دون ذلك. إن نجوت من هذه الثلاث كلها لا فقر منسي ولا غنى مطغي ولا مرض مفسد جيد عشت يأتيك الهرم الهرم المفند حتى لا يعلم الإنسان من بعد علم شيئا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر ومنهم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يصير كالصبي جيد. إن لم يحصل ذلك تأتي الموت موت مجهز يقضي على كل شيء يقطع كل الأحلام. إن مد الله لك في العمر ونجوت من الهرم المفند ومن نجوت مما تقدم قبل ذلك جيد فعشت زمنا حقبا من الزمن ينزل الدجال يدركك الدجال ما دمت لم تموت ولم يدركك الدجال أو الدجال فشر غائب ينتظر هو شر غائب ينتظر على الإطلاق وذلك أنه ما بعث الله عز وجل نبيا ولا رسولا إلا وحذر قومه الدجال من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله أجمعين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الذكر لأمر الدجال حتى يبين للناس مخاطره وكان يقول إن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه أنا أتولى أمره لا يهمنكم ولكن إن يظهر ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه كل إنسان يحاج عن نفسه ويعطي مواصفاته ويبين أن معه أمور خوارق وهي من الاستدراجات أمور خوارق إلى درجة أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ومعه مثل جنة ونار غير أن جنته نار وناره جنة جيد يعني أشياء عجيبة جدا وتسمى قلنا هذه هذا النوع من خوارق العادات يسمى ماذا يسمى الاستدراجات إن خوارق العادات متنوعة هناك نوع منها هو إرهاصات للنبوات وهناك نوع منها هو معجزات للأنبياء وهناك كرامات للأولياء وهناك إعانات لعباد الله الصالحين وهناك إهانات للطغاة وهناك الاستدراجات. جيد، هذه كلها أنواع من الاستدراج، أنواع من خوارق العادات. فالدجال معه الاستدراج، أول أمره يدعي الملك يكون ملك، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الربوبية، فهو شر غائب ينتظر. جيد، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، واحد من هذه قطعا لا سيقع للإنسان مهما كان، فليبادر بأعماله الصالحات بما أمكنه فعله من الصالحات قبل أن يحل به واحد من هذه. هذا الحديث على كل حال فيه ضعف معروف عند أهل العلم، ولكنه من حيث المعنى الإجمالي وارد، لأن معناه موجود في أحاديث أخرى، هو مفرق في أحاديث أخرى صحيح، أما هو كما هو فسنده ليس بالقوي، وإن حسنه الترمذي رحمة الله عليه، إلا أن أكثر أهل العلم على تضعيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. يوم خيبر حينما نكثت يهود عهودها وتواطأت مع الأحزاب القادمة من جهة مكة، وكانوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانوا يريدون أن يباغتوا أهل المدينة من داخل المدينة، وأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على أمرهم، وحصل ما حصل لأهل الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال، قرر صلى الله عليه وسلم أن يفتح خيبر، أن يتوجه إليه، ثم قال: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، في رواية ويحب الله ورسوله، وهو كذلك يعني يحبه الله ورسوله ويحب هو أيضا الله ورسوله. فالناس حتى من لم يكن يريد الإمارة تشوف إليها ورغب فيها في هذا اليوم، ما دام صاحبها في هذا اليوم من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: أنا ما لا أحب دائما أن أسأل الإمارة، ولا أحب أن أعطها، ولا أتشوف لها، ولا رغبة لي فيها، ولكن في هذا اليوم لما دام صاحبها الذي سيأخذ هذه الراية من يحبه الله ورسوله، ما من أحد لا ويريد أن يكون من يحبه الله ورسوله. قال: تشوفت لها وتصاورت، فصرت أرفع رأسي لعل النبي صلى الله عليه وسلم يراني، لعله نسيني فقط، كي فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فجيء بعلي رضي الله عنه وهو أرمد يعني من العين، عيناه تؤلماني مريض، فنظر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبسق في عينه رضي الله عنه فبرئت، بل إنه لقي الله ولم تؤلمه بعد ذلك تلك العين، فضل الله تبارك وتعالى، ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه. ثم أعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. خلاص علي وقاف عند الأمر، قال: لا تلتفت، لم يلتفت، حتى أنه لما تفكر في شيء لم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشأ أن يلتفت إليه ليسأل، بقي كما هو ونادى: يا رسول الله، وقاتلهم على ماذا؟ لم تبين لي، ولكن لم يلتفت لأنه قال لا تلتفت فلم يلتفت، فبين له صلى الله عليه وسلم، قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك، إذا شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقد منعوا أي صانوا وحصنوا دماءهم، عصموها وأموالهم، لم يعد بالإمكان مقاتلتهم، ولم يعد بالإمكان سبي أموالهم إلا بحقها، أي لا تحل بعد ذلك دماء أحد منهم لأنهم صاروا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لا تحل دماؤهم إلا بما ذكرته الآية، الذين لا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق الذي تقتل به النفس؟ الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذا فعل الإنسان واحد من هذه ولو كان مسلم فقد كان سببا في أن يستباح دمه، إن لم يفعل شيء من ذلك فلا يحق دمه أبدا وحسابه على الله. إن كان يخفي شيئا فهذا بينه وبين ربه. الذي يعنيك أنت أيها المسلم منه أن يقول لا إله إلا الله، خلاص هذا الذي يهمك منه، باطنته وسريرته إلى ربه سبحانه وتعالى المطلع عليها. نعم. باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. مجاهدة النفس أول شيء، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة الهوى، هذا أول الجهاد، ثم تأتي بعد ذلك أنواعه الأخرى. قال رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة على محمد المسيح الفضيل رحمك الله وأنتم. نعم. قال الإمام النووي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول، أي هذا حديث قدسي، ما شاءنا بهذه الصيغة نسميه الأحاديث القدسية، هي كلام الله عز وجل، ولكن اللفظ جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال جل وعلا إن الله قال من عادى لي، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جيد، من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى فهو في حرب مع الله. الله تبارك وتعالى ما أعلن الحرب في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا على اثنين، على هذا الذي عادى أولياء الله عز وجل نسأل الله السلامة والعافية، وعلى أكلة الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله السلامة والعافية. ومن الذي له قبل بأن يحارب الله ورسوله؟ جيد، عاد لي وليا. الآن من هو الولي؟ الولي بينه القرآن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية شرطها الإيمان وتقوى الله عز وجل، ولا بد أن يكون صاحبها متق لله تبارك وتعالى سرا وجهرا، سرا وعلانية، يعني ما يظهر منه يدل كله على التقوى، وكذلك بينه وبين الله في سريرته في خاصة نفسه متق لله تبارك وتعالى. إذا خالف أحدهما الآخر لا يمكن أن يكون ولي. معناها ما يمكن نقول هذا ولي ونشوفه يفسد ويدير كذا وكذا، يقول لا لا سرير وراي زين مع الله، ما تعرف واش كاين تحت، لا 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 ما يمكن يكون ولي. لا بد أن يكون صالح ظاهرا وباطنا بينه وبين الله وبينه وبين الخلق. إذا فسدت واحدة منهم ما يمكن يكون ولي، وما يمكن يكون الولي جاهل بدين الله. الجاهل بدين الله مهما كان تقي ما هو الولي الولاية المطلوب، لأنه لابد أن يكون عارف دين الله تبارك وتعالى وعامل بدين الله عز وجل. جيد، فهذا هو الأولي، ولا يخلو واقع المسلمين عن الأولياء أبدا، دائما المسلمين فيهم الأولياء، دائما ما يمكن يخرجوهم الأولياء، دائما موجودين فيهم، ما يمكن يكونوا كل نقول أولياء، ولكن دائما فيهم الأولياء. والأولياء يكرمهم الله عز وجل بما شاء من كراماته، ولكن لابد أن نعرف أن كرامات الأولياء ليست كمعجزات أو آيات الأنبياء. يحاول بعضهم يقول لك كل ما يصح يكون معجزة يصح يكون ولاية كرامة، لا لا لا، لأن المعجزة أو الآية آيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء أصلا لإقامة الحجة على الغير، يعطيهم الله تبارك وتعالى هذه المعجزات باش يقنعوا بها الناس، باش يدل على أنه فعلا نبي مرسل من عند الله. انشقاق القمر انشق للنبي صلى الله عليه وسلم معجز آية، والأشياء الكثيرة معجزات الكثيرة تعرفوا نعرفوا منها بعض وبعض ربما نجهلوها، لكن المهم كثيرة معروفة، هذه معجزات يقوم بها الحجة على الناس. أما كرامات الأولياء فليست كذلك، إنما هي لصاحبها خاصة به ليزداد إيمانا، لا تعلق للآخرين بها، ما عندنا احنا بها علاقة، تعني هو يزيد هو إيمان ويتقوى إيمانه ويزيد ثقته بالله تبارك وتعالى وكذا بما إيش أجر الله عز وجل على يديه من الكرامات. أما إحنا ما عندنا بها أي علاقة، ما تقوم ما يقوم بها وما يقدر يراهن عليه الولي، ما يقدر يجي يقول أوه خلص أروح إلى كباش تعرفوا أني ولي غدوة رايح ندير كذا وكذا، ومن قال لك أنك لا تلقى؟ ما هو كما الأنبياء، الأنبياء يقول لهم الله تبارك وتعالى قولوا لجماعة لناسكم كذا وكذا ورايح ندير لكم. الكرامات لا لا ليست كذلك، هي خاصة بأصحابه ما في علاقة. نعم، و قلنا إذن شرطها تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله عز وجل والسير على خطى نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا إن نعم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي. إذن إلا شفت أهل التقوى الله سبحانه وتعالى، احذر من أن تكون خصما لهم، فإنك إذا كنت خصما لهم فأنت مخاصم لله تبارك وتعالى وأنت الخاسر قطعا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ما في شيء يمكن تتقرب به لله تبارك وتعالى أحب إلى الله عز وجل من الفرائض. أول شيء أدي الفرائض أتقنها كما هي، هذا رأس مالك. أما النوافل إنما هي ربح. جيد، قالوا ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي أو ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. ولكن أيضا مع الفرائض لا ينبغي أن تقتصر عليها، لابد أن تكون لك نوافل في كل شيء. عندك صيام رمضان فرض، دير شيء من النوافل، صيام ستة شوال وصوم عرفه وصوم عاشوراء وصوم ثلاثة أيام ومن كل شهر وصوم الاثنين والخميس قدر المستطاع. جيد. عندك فرائض الصلاة الصلوات الخمسة، لابد يكون عندك شيء من قيام وعندك شيء من تهجد وشيء من صلاة الضحى وشيء من كذا وشيء من كذا. عندك زكاة مالك، لابد يكون عندك شيء من الصدقات الأخرى، ها؟ لأن هذه النوافل التي هي من جنس الفرائض وإن لم تفرض على الإنسان تجعله إيش يرتقي إلى مرتبة الإحسان. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. لماذا كانوا محسنين؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني يتنفلوا في الليل، وبالأسحار هم يستغفرون كثير الذكر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما هي الزكاة؟ لأن الزكاة يسميها الله تبارك وتعالى حق معلوم، هنا قال حق فقط ما قال معلوم، يعني الصدقات للسائل، يعني يتطوعون يقومون بأعمال النوافل تطوع. وهذه النوافل لا بد أن يكون عند الإنسان منها حصة يعني جيدة ومقدار واحتياط، لأنه قد يحصل خلل في فرائضك فينظر إن كانت لك نوافل كمل النقص الذي حصل في فرائضك من غير علمك يكمل لك من النوافل، إن لم يكن لك نوافل من أين ستكمل يكمل النقص في فرائضك إذا حصل. جيد. فنتيجة هذه النوافل ازدياد المحبة. نعلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، فذكر له الصلوات الخمس وذكر له الصيام وذكر له الحج وذكر له الزكاة، وفي كل ذلك ليس فيه ذكر الحج في هذا الحديث، المهم فيه الزكاة، فيه الصلوات الخمس، فيه صيام رمضان، وفي فكل ذلك. يقول الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. جيد. فلما انتهى من ذلك كله قال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم ولى، يعني ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق إن أفلح إن صدق ودخل الجنة، يعني إن وفى أدى الفرائض واجتنب ما حرم الله دخل بذلك بإذن الله تعالى الجنة. ولكن الجنة منازل، ومن يريد المنازل العليا منها عليه بالإكثار من النوافل، وإن كانت الجنة بفضل الله تبارك وتعالى تنال بتأدية الفرائض واجتناب المحرمات، إلا أن هذا لا يعني أن تترفع في المراتب في الدرجات التي في الجنان، هذه لا بد لها من شيء زائد على الفرائض وهو النوافل ونحو ذلك. نعم. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ثم من نتائج التقرب إلى الله بالنوافل نيل الولاية، نيل هذه الولاية. لذلك قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته يعني صار وليا من أوليائي، كنت سمعه الذي يسمع به فلا ينظر بسمعه إلا إلى ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر فلا يسمع بسمعه، لا يسقي بسمعه إلا إلى ما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به فلا ينظر به إلا إلى ما يرضي الله، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي بها إلا إلى ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها فلا يفعل بها شيئا غير ما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة وصوله إلى هذه المرتبة التي هي مرتبة محبة الله تبارك وتعالى، التي هي مدخل للولاية أو شرط للولاية. نعم. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه. ما دام قد بلغ هذه المنزلة لا يسألني وأرد، ولا يستعين بي وأخيبه، إذا استعان بي أعطيته يعني أعنته، وإذا سألني أعطيته مسألته، كل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بيش بتأديته للفرائض والنوافل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نؤمن بها كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد الله ورسوله. تقربك إلى الله عز وجل بالقليل يقربك منه بأكثر من ذلك، درجة إقبالك على الله عز وجل يقابلها إقبال منه جل وعلا بأكثر من ذلك، هذا فضل من الله عز وجل وإحسان منه على خلقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان من النعم العظيمة مغبون فيهما كثير من الناس، أي كثير من الناس فاقد لهما، ولا يعلم الإنسان مدى أهميتهما ومدى عظمهما إلا حينما يفقدهما. الصحة، والصحة كما يقولون تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. المريض هو الذي ينظر، ما شاء الله يسعده هذا مش ما سنده حتى واحد، هذا يرقد الوقت اللي يبغى وهذا كذا، مع أنه هو ربما عاش عشرات السنين هذا الشيء كامل متمتع به وما شعر به أنه شيء، ولكن يفقد الصحة ساعة واحدة خلاص الآن يبدأ أمله كامل أنه يمشي على رجليه، أمله كامل أنه ما أنه يخدم روحه، ما يحتاج واحد يهزه، ما يحتاج واحد كذا، أمله كامل أنه يلقى وقت يرقد فيه، مع أنه هذا كان فيه تمتع به ما شاء الله ياسر من الزمن، ولكن ما كان يشعر به، شوفه شيء عادي. والفراغ، الفراغ عندما يكون عندك فراغ تستطيع فيه أن تعمل ما شئت من الأمور فأنت في نعمة عظيمة. هناك من لا يجد من الفراغ لحظة، كل وقت مشغول، مشغول إما بخدمة نفسه والله بخدمة غيره، المهم أنه مشغول ما عنده فراغ نهائيا، وأنت تلقى فراغ، تلقى وقت تقدر توصل فيه رحمك، تلقى وقت تقدر تتكي فيه هكذا تستريح، تلقى وقت تقدر تقرأ فيه كتاب الله، تلقى وقت أنت في نعمة. هناك من هو فاقد لهذه النعمة ومتحصر على ما فاته من هذه النعمة، فاشكر أنت الله عز وجل أن بسط لك فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. نبينا صلوات الله وسلامه عليه المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو سيد ولد آدم والذي هو أول من يدخل الجنة والذي هو يعني، ومع ذلك تذكر عنه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أنه كان يقوم في الليل قياما طويلا إلى درجة أن قدماه الشريفتان تتورم من طول القيام، جيد؟ فيقولن له شفقة خفف على نفسك، أنت مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومنزلتك لن ينالها أحد من الخلق أبدا عند الله تبارك وتعالى. فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى علي، فأنا أشكر نعمته بأن أزيد في الطاعة، يعني يصل من الطاعة ومن الأعمال القدر الذي لا يستطيع أن يصله أحد، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليست له ذنوب وهو معصوم وكذا ومنزل، ومع ذلك كان يصل هذه الدرجة القصوى، كان يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول، ويقوم حتى يقول لا ينام، ثم ينام أيضا، ما من وقت تريد أن ترى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نائم لا وجدته، وما من وقت تريد أن تراه فيه قائم لا وجدته، وما من وقت تريد أن تراه فيه صائم لا وجدته، وما من وقت تريد أن تراه فيه مفطر لا وجد، يعني يصوم ويفطر وينام ويقوم ويقوم قيام طويل، قيام طويل يعني راه كي نقوله طويل راه يتبادر الإنسان يقول ربما نص ساعة ربما ساعة، لا لا ليس كذلك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الليالي، هكذا لقيه فقال هذه الليلة فرصة نقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتح البقرة، قال بالك يا أخي عند 100 آية 200 كمل البقرة، قال إن شاء الله نهاية، افتتح آل عمران، افتتح النساء، رأنا شعلا رأنا قريب نوصل 10 أحزاب، ما مر بآية رحمة إلا وسأل الله من فضله، وما مر بآية عذاب إلا واستعاذ، ويقرأ قراءة متأنية مترسلة، تعرفني عن القيام كي يقول القيام راه خلاص راه قيام. ما دامت عائشة رضي الله عنها تقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح أحيانا النافلة من جلوس ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، فإذا بقي له قليل قام وقرأه وركع، هذه قليل كي تسمعها تقول آيتين ثلاثة 30-40-50 آية هذا تسميه قليل، معناها الشيء اللي قرأ لما كان جالس كم الله أعلم، هذا يعني شيء عجيب يعني. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، إذا دخل العشر الأواخر تفرغ بالكلية أحيى الليل، هو أصلا يحيي الليل في كل زمن ولكن يزيد في إحيائه، ربما لا ينام من الليل في هذه العشر، وأيقظ أهله كي يشاركوا معه في هذا الخير، وجد في العبادة، وشد المئزر، اعتزل الفراش والمضجع خلص، بل كان صلى الله عليه وسلم يعتكف فيه أصلا في آخر من صار يعتكف في هذه العشر الأواخر، يعتكف فيها يحيي ليله كاملا بما شاء الله أن يحييه به من قراءة وقيام وصلاة وكذا كامل جيد، ثم في النهار يأخذ قسطا من الراحة يدخل معتكفه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كليهما، في الضعيف وفي القوي خير، ولكن الخير متفاوت. فهذا القوي في إيمانه، القوي في عمله، القوي في مادته، القوي في مجهوداته، في كل النواحي، هذا أحب إلى الله من ذاك الضعيف لله حد حضره، ولكن هذا أيضا محبوب عند الله وفيه خير، لأن الآخر أكثر منه خيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، كن حريصا، من تمام قوتك أن تكون حريصا على ما من شأنه أن ينفعك، واستعن بالله في كل أمورك ولا تعجز، لأن العجز هذا سمة دنيئة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه: اللهم إني أعوذك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الجبن. إذن من العجز والكسل يستعذ بالله من أن يكون عاجز، يرى الأشياء التي يريدها وهو عاجز عن فعلها، عاجز عن إتيانها، هذا العجز، لا ينبغي للمسلم أن يكون عاجز. وإن أصابك شيء مما لا تحبه ولا تريده فلا تقل لو فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، لا تقل هذا بسبب تأخري وبسبب سرعتي بسبب كذا، نعم، امشي وفق ما أمرت، وكن على ثقة تامة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جيد؟ لا تفتح هذا المجال أبدا، مجال لو كان كذا لكان كذا، لا لا لا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ماذا تقول؟ قدر الله، وفي رواية قدر الله، المشهور عند الناس قدر الله وما شاء فعل، صح اللفظة الصحيحة قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله، وما شاء فعل في ملكه، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فقط. لا تقول لو إنما هذا كان بسبب تأخري وبسبب عدم مجيئي وبسبب عدم حضوري، لا تقول ذلك، فإن لو هذه تفتح لك أفاقا من يعني متاهة لا تنتهي، فتجعلك تتيه في أحضان الشيطان، إنما قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. عنه وعن أنس دائما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، بين الناس وبين النار حجاب، جدار، سد مبني بالشهوات، كلما أتى أحدهم شهوة فتحت له فرجة، يعني كأنها نزعت لبنة طوبة، ثم شهوة أخرى أتاها نزعت أخرى، حتى لا يبقى بينه وبين النار حاجز، لم يبقى إلا أن يهوى فيها، بسبب ماذا؟ الشهوة. وحفت الجنة بالمكاره، حولها سياج أو سد أو حاجز مبني بيش؟ بالمكاره، الأشياء التي تكرهها النفس، كلما فعلت واحدة منها فتحت فرجة بينك وبين الجنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإصباغ الوضوء على المكاره، الصوم في الصيف تكرهه النفس والله أعلم، فعلته فتحت فرجة بينك وبين الجنة، الغسل في الشتاء تكرهه النفس والله، إنفاق المال والمال قطعة من القلب تكرهه النفس، ولكن فعلته لله فتحت فرجة بينك وبين الجنة، وهكذا حتى يزول السد بينك وبين الجنة ما بقي إلا الدخول. فهمنا إن شاء الله كيف حفت الجنة وكيف حفت النار. لا يدفع الناس نحو النار شيء مثل الشهوات والشبهات، ما دخل أحد النار إلا بشهوة أو شبهة. وما دخل أحد الجنة إلا باقتحام المكاره، الشيء التي تكرهها النفس يرغمها عليها ابتغاء مرضات الله. وعن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. شفت حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا حذيفة كان من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمين سره صلى الله عليه وسلم، هو اللي كانت عنده أسماء المنافقين اللي منهم ذكروا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ربما ما ذكروا له، وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما يعرف، بعض المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله يعلم، يعني منهم من سماه له ومنهم من أعطاه بعض مواصفاته ومنهم من لم يكن كذلك. المهم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة الطويلة، البقرة وآل عمران والنساء في قيام واحد، ومع هذا سؤال الله تبارك وتعالى والاستعاذة وكذا وكذا، ثم ركع ركوعا قريب من قيامه يقول فيه سبحان ربي العظيم، وهذا القدر هو المحفوظ من الذكر في الركوع، سبحان ربي العظيم كان وبحمده، الناس ياسر يقولوه، هذه موجودة في حديث ضعيف أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه، وقال أخشى أن لا تكون هذه الزيادة محفوظة، وهي كذلك ليست محفوظة، وبحمده كل تقريبا الناس اللي سمعت وراك سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان وبحمدها على كل حال، ولكنها ضعيف، الثابت سبحان ربي العظيم، الثابت سبحان ربي الأعلى في السجود. لما نزل قول الله تعالى سبح فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك، وهذا سبحان ربي العظيم كررها ما شاء الله، سبحان ربي الأعلى كررها ما شاء الله، وادعوا، لأن السجود محل دعاء، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. نعم. كان ركوع مثل قيام، وسجود مثل ركوع، وقيام بعد الركوع مثل ركوع، يعني شيء طويل جدا، يعني ممكن الليل كامل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، تعبت حتى أني وليت نفكر ربما نخرج ربما نريح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حينما ينقل الميت يشيعه بعض أهله، وربما يكون معه بعض ماله محمول في سيارته، بكري محمول على بعيره، والله محمول على فرسه، والله كذا، بعض ماله وبعض رقيقه وبعض كذا، هذا من ماله، وعمله أيضا معه. ولكن حينما يوضع في تلك الحفرة ويولي الناس عنه ظهورهم أن ينصرفون ويتركونه، ما الذي يبقى معه؟ هل يبقى معه أهل؟ لا والله. هل يبقى معه مال؟ لا والله. صاحب أغنام أكبر ثروة في الدنيا وأفقر خلق الله في القبر سواسية، ما في، كل ما معه شيء، شنو اللي معه؟ معه عمل، يبقى العمل فقط، أنت حبيس أعمالك، انقطعت من الدنيا خلاص، ما في زيادة، لأنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من كذا وكذا وكذا، المعروف عندكم إن شاء الله، فما بقي عندئذ إلا العمل وفضل الله تبارك وتعالى. جيد. فليحرص الإنسان على ما يبقى معه أكثر من حرصه على ما يفارقه. الأهل أراهم يسرعوا خلاص، يلا يلا أروح لنا في ساعة في ساعة، أروح الرجل طولنا به ياسر، والراجل ما تلاقيه يسمى فلان، ما تلاقيه يقول بويا، أعطونا أعطونا الرجل، أعطونا الجنازة، ما أعطينا فلان، ما أعطينا الحسن هزوا جاي، لا لا لا، أعطينا أعطينا الرجل وخلاص، أعطينا الجنازة، والاسم مشى ومشى كل شيء، وأحب الناس إليه هو أسرع الناس، وأحب الناس إليه هو اللي يدير يزيد يكثر الطين ويكثر التراب خايف القبر يفتح وكذا وكذا، وهكذا، ما في واحد من يقول لا لا هذا هذا نعرفه خير وخلوه معنا هنا وين ماشي، خلوا له طرف من البيت، لا لا أبدا. إذا يولي المال ويولوا الأهل ويبقى العمل، وفضل الله تبارك وتعالى، فضل الله عز وجل والعمل، فاحرص على ما يبقى معك أكثر من حرصك على ما يفارقك. نعم الوقت نعم. قال وقال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار قريبة، وربما كلمة تدخلك هذه وربما كلمة تدخلك هذه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليقول الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع بها يدخل بها الجنة 70 خريفا، وأيضا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، نسأل الله العافية. فهي قريب، هذه قريبة وهذه قريبة، جيد؟ نعم. والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا أبدا، لن يظلم هذا ولن يظلم هذا، وإنما هي أعمالكم وفيها إليكم، صيها لكم ثم وفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا يظلم ربك أحدا. وعن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الرجل كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا حظ، يا حسن حظ أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في مرة من المرات قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلني، أطلب أدعي أقول لي شيء اللي باقي. قال له أسألك مرافقتك في الجنة، هذه هي أمنيتي. ما قال له وغير ذلك، بالك شيء ثاني، بالك مال، بالك ولد، بالك طول عمر، بالك، لا لا لا، هو هذا الذي لا أريد غير هذا. قال فإذا كنت بالفعل حريصا على ما تقول وشادا فيه فأعني على نفسك، كن عونا لي على نفسك. بماذا؟ بكثرة السجود لله تبارك وتعالى، لأنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعت بها درجة، فكن حريصا على كثرة السجود لله تبارك وتعالى، تنل بفضل الله تبارك وتعالى ثم بهذا السجود قرب من ربك عز وجل. وليس هناك شيء أحب إلى الله عز وجل من أعمال الإنسان من سجوده، ومنتهى العبودية لله عز وجل حينما تسجد، لأنك هذا الوجه الذي هو أشرف ما عندك، الذي لو أن شخصا أخذ حصى من تراب ووضعه لك عليه لأقمت عليه الدنيا، تمرغه في الأرض لله تبارك وتعالى، ماذا بقي من العبودية؟ منتهى العبودية لله تبارك وتعالى حينما تمرغ وجهك في الأرض لله. ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فقال أكثر من السجود، وما في شيء يغيظ الشيطان مثل السجود، لأنه عقدته كاملة مع السجود، ومشكلته جاته من وين؟ من السجود. أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد فأبى، فلذا إذا أردت أن تغيظ الشيطان فعليك بالسجود، فإنه إذا رآك ساجد لله تبارك وتعالى يقول يا ويله، أمر هو اللي هو الشيطان بالسجود فأبى فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. باغي تغيظ الشيطان كثر من السجود لله تبارك وتعالى، عقدته مع السجود، وإياك أن تكون مثل الشيطان لا تسجد لله سجدة. الشيطان مشكلته أنه أبى أن يسجد لله، فالذي لا يسجد لله سجد، ما الفرق بينه وبين الشيطان؟ نسأل الله العافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.